بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت إيمان من اليمن. تقول: يا شيخ، هل يجوز أعطي فلوس الزكاة لابن أختي يكمل دراسته الجامعية، ولأخي مساعدة في زواجه؟ أختي إيمان من اليمن، بارك الله فيك ورضي عنك. لابد أخت الفاضلة أن نعلم بأن الزكاة أوجبها الله عز وجل في أموال الأغنياء، وتعطى لأحد الأصناف الثمانية، حددها الله عز وجل وبينها بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. فالله عز وجل بين من يستحق الزكاة وذكر أوصاهم: الفقراء، الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، المساكين الذي يجدون بعض الكفاية، الغارمين، وطبعا هذا فيها تفصيل: غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره، فيها تفصيل. طبعا أنا أتكلم الآن معك فيما يتعلق بمن ذكرتي. هؤلاء إذا كانوا فعلا فقراء، يعني مثلا اللي يريد أن يكمل دراسته أصلا هو فقير ما عنده شيء، أخوك أصلا ما عنده قدرة أن يكمل زواجه، نعم يعطى. مسكين عنده بعض الشيء لكن ما يكفيه، يعطى أيضا من الزكاة. فلذلك أختي الفاضلة، ما عندنا شيء أن والله نعطي فلان وما نعطي فلان، لا، عندنا أوصاف لابد أن نلتزمها. ولا شك بأن الزكاة على الفقير المستحق أفضل من الزكاة على البعيد. فإذا كان والله أخوك أو ابن أختك أو بنت أختك مثلا فعلا فقراء مساكين أو غارمين، أحيانا قد يدخل شخص جامعة مثلا ويصير عليه رسوم دراسية، أبوه ما يستطيع يدفع، هو ما يستطيع ومهدد بالفصل، ممكن يعطى من الزكاة، يعتبر من الغارمين. بارك الله فيك. بشرى من فرنسا تقول: يا شيخ، أنا جدا حزينة على عمري وعلى الرغي والقيل والقال، ودائما في تأنيب الضمير، أحاول أن أجتهد وأستغفر، أندم وأعزم على أن لا أفعل، وأستغفر لجميع المسلمين والمسلمات، هل سيغفر الله لي؟ أنا خائفة كثيرا. بشرى من فرنسا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. واضح بأن إن شاء الله عندك من الخير الشيء الكثير، ولله الحمد والمنة الذي جعلك يعني دائما في محاسبة لنفسك. والمسلم الذي يحاسب نفسه على الدوام والاستمرار، هذا دلالة على حياة قلبه، لأن أخطر ما يتعرض له الإنسان في هذه الدنيا موت القلب، وأقصد بالموت المعنوي، لما يقسو القلب والعياذ بالله. يعني بعض الناس الآن قسى قلبه لدرجة أنه ممكن أن يسب الله عز وجل والعياذ بالله، ممكن أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، ممكن يعترض على أحكام الله وأحكام رسوله، هذه قسوة. أي شخص يشوف في نفسه جرأة وشجاعة وجسارة على 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 انتهاك محارم الله وعلى تجاوز حدود الله عز وجل، هذا دلالة على قسوة في القلب. هذه عقوبة معجلة أنزلها الله عز وجل على قلب هذا الإنسان. يعني أنت اللهم بارك، يعني عندك لوم لنفسك ومحاسبة لنفسك أبشري بخير أخت الفاضل، لكن انتبهي أن تتجاوز الحد. إن بعض الناس للأسف الشديد الآن يعني يلوم نفسه كثير ويحاسب نفسه كثير، لكن هذا يخرجه عن خط الاعتدال، عن الهدي النبوي اللي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل مع هذه الأشياء. وربما بعض الناس يبدأ يسيء الظن بالله، يقول هل يعقل بأن الله يغفر لي، أنا اغتبت وفعلت وفعلت، هل يعقل بأن الله، نعم الله عز وجل غفار للذنوب، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح. يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذلك من أعظم العبادات إحسان الظن بالله عز وجل. قل جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي، حديث قدسي هذا. فلذلك أخت الفاضل أنت على خير، لكن مثل ما ذكرت لك أنا انتبهي أن تتجاوزي الحد، حد الاعتدال في التعامل مع هذه الأشياء. كوني معتدلة، ما مضى تستغفرين الله تعالى منه وتتوبين إلى الله منه، والحمد لله تثقين بأن الله جل وعلا غفار للذنوب، وتستشرفين أيامك الباقية في طاعة وعبادة وقربة إلى الله جل وعلا. أبو أحمد من اليمن يسأل يقول يوم الجمعة بعض المصلين قبل ما يدخل الخطيب يتوضأ يقول يجدد الوضوء، ولا عندهم مرض ولا سكري، وهل هذا إسراف في الماء والناس بدأوا يكثرون في تجديد الوضوء، يعني ما حكم ذلك؟ أبو أحمد من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة وقد اغتسل أو توضأ مثلا ثم بقي ولم ينتقض وضوءه، فليس هناك حاجة إلى أن يجدد وضوءه، بل بقاؤه منتظرا الإمام الخطيب حتى يخرج أفضل من أن يذهب ليجدد الوضوء، وذلك للتالي: أولا بأن هذا لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا لم يكن هذا من فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ثالثا أن العلماء يقولون في تجديد الوضوء أن الإنسان يجدد وضوءه إذا لم ينتقض الوضوء الأول، إذا أراد أن يدخل في عبادة أخرى قال يجدد وضوءه، يعني هو مثلا صلى الظهر وبقي على طهارته، ثم جاء وقت العصر وبقي على طهارته، يجوز يصلي العصر بوضوء الظهر، وإذا حب أن يجدد الوضوء يجدد الوضوء. لكن بالنسبة للجمعة، خاصة الجمعة، يعني قد يفوت عليه المكان، يفوت عليه الفضيلة، فضيلة المكان، قد ربما يتأخر في المواضي والخطيب يخطب وربما فاتته ساعة الإجابة، في ساعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، ربما دعا الخطيب فاستجاب الله له وحرم هذا الإنسان. الأمر الآخر ما يتعلق بما ذكرت من الإسراف في الماء، هذا إسراف في الماء، هذا إسراف في الماء. يعني الآن مثلا شخص متوضأ وهو في المسجد ينتظر خروج الخطيب يخرج ليتوضأ، ما الداعي لذلك؟ تجديد الوضوء إذا أردت أن تدخل في عبادة ثانية، إذا أردت أن تدخل في عبادة ثانية بمثل هذا السياق الموجود الآن يعني، وإلا لو شخص مثلا حب أن يجدد الوضوء ما أحد يمنع ذلك، ما أحد يمنع ذلك، لكن بمثل هذه الحالة لا، يفوت على نفسه مصالح. وزد على ذلك ما ذكرنا في الإسراف. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على سعد وهو يتوضأ قال لا تسرف في الماء، قال يا رسول الله أو في الوضوء سرف؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار، وإذا كنتم أنتم تمرون بأزمة شح المياه وكذا، لا، ينبغي للناس أن يتقوا الله وأن ينتبهوا لمثل هذا الأمر، وما في داعي. وأيضا ما ذكر الأخ الفاضل أبو أحمد أن بعض الناس الآن أصبح الناس يتبع بعضهم بعضا ويقلد بعضهم بعض، يمكن الآن يبدأ نصف المسجد يخرج يجددون الوضوء، أو بعضهم قد يعتقد بأن هذا هو المشروع، خاصة إذا شاف بعض الفضلاء ممن يقتدى بهم أو طلاب العلم يقومون بمثل هذه الحالة، يروحون يتركون يعني أماكن جلوس أماكن جلوسهم ويذهبون يتوضعون ويفوت عليهم فضيلة المكان، وربما فات عليهم كما ذكرت مسألة الخطبة، فلذلك ينتبهون ويبقون في أماكنهم ويلزمونها حتى تنتهي الصلاة. من انتقض وضوءه نعم خرج، أما هكذا يقول أجدد الوضوء لا. وأنا أخشى أن بعض الناس قد يكون لديه وسواس للأسف الشديد يعني، وربما قلده بعض الناس ولا يدرون بأن هذا الشخص لديه وسواس. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو محمد من العراق يقول أقرضت ابني مبلغ من المال وأردت أن أتنازل عن الدين، هل يجب علي أن أعطي بقية إخوانه نفس مبلغ الدين باعتباره أصبح هبة حتى لا أقع في الجور؟ أبو محمد من العراق بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. أخي الفاضل، بالنسبة لك إذا أقرضت ابنك قرضا ماليا وطلبت منه السداد، طلبت منه السداد ثم رأيت بأن هذا الولد عاجز عن السداد، أو رأيت بأنه قادر على بعض المبلغ فأردت أن تسقط عنه الدين، فيجوز لك ذلك ولله الحمد. وإذا كانت الشريعة حثت على إسقاط الديون وإقالة المتعسر البعيد، كيف بالقريب؟ كيف بالقريب؟ ولذلك من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا قد يدخل ضمن أيضا هذه المسائل، أحيانا يتعسر الإنسان في قضية السداد وتقوم بالعفو عنه، لكن ولا يلزم في مثل هذه الحالة أنك تذهب وتعطي إخوانه بنفس قدر المبلغ الذي أسقطت الدين. أما إذا كان عندك تحايل، يعني أنت الآن بيّت النية أنك تقرضه ثم تسقط الدين عنه هكذا، فلا، هذا واضح بأنك أنت تريد أن تهبه، ولذلك تكون الهبة يجب فيها التساوي بين الأولاد لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، لأن مثل ما ذكرت أنا قبل قليل هذه مسألة الإسقاط الدين مرغب فيه مع جميع الناس، فكيف بالأقربين؟ كيف بالأقربين؟ لكن إذا كان فيه نوع تحايل لا أخي الفاضل تنتبه لمثل هذا. أمل عبده من اليمن بارك الله فيها تقول هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من الجوال أثناء الدورة الشهرية؟ أختي أمل عبد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة المرأة الحائض القرآن مسألة خلافية بين العلماء، والراجح من أقوال أهل العلم أنها إذا احتاجت إلى قراءة القرآن قرأته من دون مس للمصحف، من دون مس للمصحف، وإذا كانت تقرأه من المحمول أو الجوال كما ذكرت فنعم يجوز لها أن تقرأه، على أن تبعد أصابعها عن أحرف القرآن الموجودة على الشاشة، وإنما تقلبه من حاشية الشاشة مثلا، ويجوز لها ذلك ولله الحمد، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. أم سند من اليمن تقول والدي متزوج امرأتين، أمي هي المرأة الأخيرة، تركها ومعها 6 بنات وولد، وقد تركهم وهم صغار ما كان يعطيهم شيء، وهي التي قامت على تربيتهم. تقول ذا الحين والدي لما كبر وصار يرغب أن يأتي عند أمي لتقوم بخدمته، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم سند من اليمن بارك الله فيك، لا شك بأن الوالد أهمل في أسرته وتركهم ولم يقم بحقوقهم ولا بواجباتهم، وهو سيحاسبه الله عز وجل عن ذلك. وبالنسبة للآن وضعه الصحي خاصة كما ذكرت مع كبر السن، هو الآن يريد العودة إلى والدتك، يعني تقول ما الحكم بالنسبة لي؟ هناك حكم قضائي هذه يلجأ فيه إلى المحكمة لوالدتك الحق الكامل أنه تمنعه، تقول أنا لا أريد هذا الزوج الذي تركنا عشرات السنين وأهملنا ونسينا وسيبنا ولم يصرف علينا، وقامت والدتك مقام الأم والأب وشقيت في حياتها وتعبت وإن شاء الله مأجورة، وتقول أنا لا أريده، لها الحق الكامل. ينظر القاضي لأنها متضررة، لأنها متضررة. الشق الآخر والجانب الآخر، الجانب الأخلاقي، يعني اللي عند الوالدة من الأخلاق والآداب ومخافة الله عز وجل وتريد الأجر، أنا أنصحها بأن تحسن إليه، كما أنه هو عصى الله فيها هي تطيع الله فيه وتكون أفضل عند الله منه. قولي لوالدتك كوني أفضل عند الله منه، ولذلك تدخله البيت ما دام أنه ما طلقها، يعني ما زال عقد الزوجية قائم ما طلقها، تطيع الله تعالى فيه كما عصى الله فيها، وتسكنه وترعاه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. هذه طبعا قيمة عظيمة جدا، وهذا خلق ما يحسن إلا فعلا من يريد الأجر، من يريد الجنة. فلذلك أنا أنصحها بأن تدخله وتوصي أولادها بالعناية به وبرعايته وبتوفير الأدوية يعني له حتى يلقى الله عز وجل وتنال أجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطب أجر، وهذا زوجها مهما كان، ولا تنسوا الفضل بينكم، وما قام به هو سيحاسبه الله عز وجل، لكن هي تتاجر مع الله بالإحسان إليه. هذا الذي أنصحها، بارك الله فيك. أم عبد الله من اليمن تقول أنا أقرأ القرآن لكن مش فاهمة في التجويد، هل عادي أم علي إثم؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، ليس عليك إثم، واستمر في قراءة القرآن، ولا يشترط أن تعلمي التجويد كاملا، لكن حاولي أن تتعلمي وأن تستمعي إلى القراءات باستمرار، هذه تصحح لك القراءة ولك الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فاحرصي على قراءة القرآن واستمري على ذلك، واحرصي على تعلم التجويد، واحرصي على الإكثار من سماع القراء. الآن على المحمول اللي أرسلت منه سؤالك هذا ممكن تنزلين تطبيق لقراء العالم الإسلامي مثلا، تستمعين إلى قراءتهم مترددين وراهم حتى تحسنين قراءتك، بارك الله فيك وتقبل الله منك. أم أحمد من خورفكان تسأل تقول بعد الوضوء أصلي ركعتين سنة الوضوء، لكن أحيانا أتوضأ لصلاة الفجر وأبغى أصلي سنة الفجر قبل الإقامة والوقت، وقبل الإقامة والوقت ضيق ما ألحق أصلي سنة الوضوء، أصلي سنة الفجر بس عشان أخلص قبل الإقامة، هل فعلي هذا صحيح؟ أم أحمد من خور فكان بارك الله فيك، أنا ما أدري، كأني أفهم أنك تصلين في المسجد أنت، يعني إذا كنت تقصدين تصلين في المسجد مثلا، ما له علاقة المسجد يا أم أحمد، يعني بالنسبة لك كامرأة فأنت ما تذهبين إلى المسجد يا أم أحمد بارك الله فيك. ولذلك هل تعتقدين بأن في ارتباط بين إقامة المسجد وإقامة البيت؟ ما لك علاقة بالمسجد. إن للأسف أنا دائما أنبه خواتي وبناتي أمهاتي، ما المرأة ما لها علاقة بصلاة الإمام في المسجد ولا بإقامة المسجد. يعني مثلا الآن بفترض، وهذا الكلام ليس لك فقط يا أم أحمد، كل من يشاهدني من النساء، الآن أذن الفجر في المسجد، زين أذن المسجد الآن الفجر أذن في المسجد، أنت قمتي توضيت أو كنت متوضية مثلا بعد الأذان مباشرة، صلي سنة الفجر القبلية، بعد 5 دقائق صلي الفجر والمسجد باقي عليه 20 دقيقة أو مثلا باقي 15 دقيقة مثلا على الإقامة، ما لك علاقة في المسجد. أو صورة ثانية، أنت الآن قمتي والمسجد أقاموا الصلاة. أنت الآن في 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 بيتك والمسجد أقاموا صلاة الفجر وأنت ما صليتي لا السنة ولا الفريضة. طيب وش تسوين بعد ما له علاقة؟ تقومين تصلين، طلعوا أهل المسجد طلعوا كل رجع لبيته، أنت تقومين تصلين ركعتي سنة الفجر وبعدين تصلين الفريضة. لماذا؟ لأن المرأة ما لها علاقة بصلاة جماعة المسجد. واضح؟ بارك الله فيك. عموما أخت الفاضلة، أنت إذا صليتي سنة الفجر القبلية انوي بها سنة الوضوء، لأن المسلم مطالب بأنه ما يصلي بعد أذان الصبح إلا ركعتين فقط، ها؟ مطالب بأنه ما يصلي إلا ركعتين، وهي صلاة سنة الصبح القبلية. إلا إذا صلاها في البيت وراح المسجد وحب أنه يجلس، لا ما يجلس إلا يصلي ركعتين، لأنها تحية المسجد، تحية المسجد، وتحية المسجد يجوز فعلها في أوقات النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فأنت يا أخت الفاضلة ما دام أن لديك الرغبة أنت صلي بارك الله فيك ركعتي سنة الصبح القبلية، وإنوي فيها أيضا سنة الوضوء ما دام أنكم واظبة عليها، بارك الله فيك. وانتبهي لمسألة الربط بين صلاتك أنت في البيت وصلاة الجماعة في المسجد، ما العلاقة؟ بارك الله فيك. أم عماد من اليمن تقول أنا يا شيخ دائما أدعو أقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بقصدي أنا وأولادي ومن أحب، من هل هذا جائز أن أجمع؟ أختي أم عماد من اليمن، بالنسبة لقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا من أعظم الأدعية التي كان يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يواظب صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، حتى إن من شدة مواظبته عليه الصحابة سألوا يا رسول الله نراك تكثر من هذا الدعاء، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأخت الفاضلة يجوز أن تدعي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أنا وزوجي وأولادي ومن أحب مثلا أرحامي، يجوز ذلك ولله الحمد، سواء يعني نويتي بقلبك أو قلتي بلسانك، يجوز تدعي لزوجك وأولادك وأرحامك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتنوين نفسك وأرحامك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي وزوجي وأولادي ووالدي وأخواني وأخواتي على دينك. طيب بارك الله فيك. محمد من النرويج يقول عندي دين 1000 ليرة سوري من عام 2010 وأريد أن أرجعهم اليوم، طبعا العملة أصبحت طبعا في 2010 أغلى من اليوم، كيف أرجع هذا المبلغ؟ محمد من النرويج بارك الله فيك. طبعا هذه يعني مسألة سداد الديون هل يكون بالمثل أو بالقيمة مسألة خلافية بين العلماء، وهذه المسألة فيها تقريبا 4 أقوال إلى 5 أقوال ذكرها العلماء. الجماهير يقولون السداد يكون بالمثل لا بالقيمة، 10 10 بالمثل لا بالقيمة، 10 10 100 100 مثلا، مليون مليون، سواء ارتفعت أو انخفضت، يعني ليس بالضرورة أن يكون المقترض هو الكسبان مثل ما يقولون، قد يكون العكس، المقرض قد يكون هو الكسبان لما تتغير قيمة العملة. أيضا من أهل العلم من يذهب إلى أن السداد يكون بالقيمة، يكون بالقيمة، وهذا طبعا من أضعف الأقوال. ومن أهل العلم من يقول يربط بسعر الذهب في وقت الاقتراض، في وقت الاقتراض. ومن أهل العلم من يقول يسدد بالمثل لكن يصطلحون على مبلغ بحيث يعوض المقرض لأنه محسن، والشريعة تقول ما على المحسنين من سبيل. فلذلك أخي الفاضل يعني إما أنك تنتظر تقول للمقرض انتظر حتى ترتفع القيمة وسددك، أو تسدده بالمثل إذا رضي، أو إذا رأيت والله بأن رجل أحسن إليك وتفضل عليك أن تعامله بمعاملة تعطيه المثل ثم تعوضه يعني شكل منفصل بما خسره من فرق القيمة. بارك الله فيك. ريماس جمال من البحرين تسأل، تقول: هل يجوز تركيبة الأظافر بالنسبة للمرأة؟ أختي ريماس بارك الله فيك من البحرين، بالنسبة لقص الأظافر من سنن الفطرة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة أنه بيّن بأن سنن الفطرة منها تقليم الأظفار، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يطيل أظفاره، والأمر يدور بين الكراهة والتحريم. إذا طالت إطالة فاحشة جدا وتجمعت تحتها الأوساخ، وكذلك تركيب الأظافر هذا نوع من أنواع الوصل، فتبتعد عنه المرأة. بارك الله فيك. أم أحمد من ليبيا تسأل، تقول: أريد أن أستفسر عن شيء، هل يجوز للمرأة أن تعتمر وهي موشمة على وجهها ولم تكشف على دكتور تجميل؟ تقول: المبلغ الذي يريدون أن أزيل به الوشم أريد أن أعتمر به أو أحج أفضل. أم أحمد من ليبيا بارك الله فيك، لا شك بأن الوشم محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمة والمستوشمة. والأمر الثاني، يجب التوبة إلى الله عز وجل من الوشم، ومن صحة التوبة إزالة هذا المنكر إن أمكن، وإن لم يمكن بمعنى أنه لو أراد الإنسان أن يزيله ترتب عليه ضرر أعظم يتركه ويكفيه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى، قد يكون بعض الناس خاصة في بعض الجهات يجهلون الوشم لأنهم نشأوا في بيئة يعني يتربى الصغير على مسألة الوشم ولا يعرفون الأحكام الشرعية. أرجو الله تعالى أن يغفر لهؤلاء بسبب جهلهم. ما قالته الأخت صحيح، يعني تقول الآن لو دفعت قيمة عملية الوشم ستكون مكلفة، هذا المبلغ ممكن أحج فيه أو أعتمر؟ نعم، كلامها سليم، فتذهب إلى الحج وإلى العمرة، وأسأل الله تعالى يتقبل منها. وإذا استطاعت إزالة الوشم بما لا تتضرر به فنعم، أما إذا كان تتضرر مثل بعض الناس يقول لك هناك ما يسمى بالحرق أو بالليزر ويتسبب في أضرار، لا، تترك هذا والحمد لله، يكفيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أم عمر من الإمارات بارك الله فيها تسأل، تقول: هل يجوز للمرأة أن تعمل من منزلها كصناعة البخور أو أي عمل يخص النساء من دون علم زوجها، والعمل يكون بمالها الخاص، علما بأننا تحدثنا، تقول تحدثت معه سابقا ورفض بحجة أنه لا يحب أن تعمل زوجته ولا يوجد سبب مقنع، يعني ذكرت أشياء من هذا القبيل. أختي أم عمر بارك الله فيك، يعني ما دام أن المرأة قائم ما دام أن الزوج قائم بحقوق امرأته وينفق عليها ولا يريدها أن تعمل أو أن تجعل من بيتها محل العمل، تلتزم طاعة زوجها، لأن الزوج له طاعة أيضا، وهذه أمور مباحة، هذه أمور مباحة. فما دام أن الزوج قائم بالإنفاق على زوجته ومعاشرتها بالمعروف وما عنده أي مشكلة مع زوجته، وليس هي عندها مشكلة مع زوجها من هذا الباب، باب النفقة، فإنها تلتزم طاعة الزوج، لأن الزوج له طاعة كما ذكرت. أما إذا كان لا، الزوج مقتر على زوجته، يمنعها من حقها الواجب في النفقة وما يوفر لها الضروريات ولا الحاجيات ويبخل عليها، نعم يجوز لها ذلك، لكن الأفضل أن تخبره، فإن استجاب استجاب، ما استجاب تقول له: أنا أريد أن أنفق على نفسي، أنا أريد أن أنفق على نفسي. ودائما أخت الفاضلة، الأمور إذا كانت بالتراضي أعتقد بأن يصلون إلى نتيجة جيدة بحول الله تعالى، ويقنع الزوج بذلك. قد يكون عند بعض الأزواج يعني تصورات وأشياء ليس لها رصيد من الواقع، إنما مجرد يعني أفكار مثلا ورثها عن آبائه وأجداده، ويرى بأن المرأة مثلا ما يصلح أن تعمل مثل هذه الأعمال، أعمال نظيفة وطيبة وفي البيت أيضا، أعتقد بأن هذا يعني ربما يساعده ويعينه على أمور الحياة. الأخ محمد من السعودية بارك الله فيه يقول: أنا أداوم من 7 إلى 3 ويصادف استراحة صلاة الظهر، وزملائي يؤذنون ويقيمون أول ما يدخل الوقت، فما يمدي أني أصلي السنة القبلية، هل أدخل معهم في الصلاة وأقضيها فائتة مع العلم أن هناك جماعة أخرى تأتي بعدهم؟ أخوي محمد من السعودية بارك الله فيك، لا شك بأن الجماعة الأولى أفضل من الجماعة الثانية، لكن إذا أنت تقول والله المسجد تتكرر عليه جماعات وأنت حاب أنك تصلي مواظب على السنن القبلية والجماعة الثانية جماعة كثيرة يعني 2 فأكثر، يفضل أنك يعني تحصيلا للسنن القبلية في محلها أنك تصلي مع الجماعة الثانية، ما دام أنه مصلى في العمل، هو ليس مسجدا، مصلى في العمل. فصورة المسألة اللي أنا فهمتها منك أن زملائك بمجرد يؤذن يقيمون ويصلون الظهر، وأنت يفوت عليك السنة القبلية وتقول هناك جماعة ثانية متأكد أنها تأتي، لا يعني حصل السنة القبلية في وقتها وصلي مع الجماعة الثانية بكل هدوء. تقول لي لا ما في إلا جماعة واحدة فقط، لا صلي مع هذه الجماعة واقضي السنة القبلية بعد ذلك. أمت الله من بريطانيا بارك الله فيها تقول: هناك يعني أخت من عائلة غير مسلمة تقيم في بريطانيا، أسلمت وكان عمرها 20 سنة، تعرفت على شاب عرفت الإسلام من قبله ابتداء، لكن للأسف لم يكن متدينا كما ينبغي، وصلت الأمور إلى الانفصال. مؤخرا عرضت عليها صديقتها شخصا مستقيما ولله الحمد على الجادة، ووعدها بالهجرة والذهاب إلى بعض بلاد المسلمين. تسأل هي يعني ما تعرف هل تقدم على مثل هذا الأمر، وأيضا هل يجوز لها تغيير لقبها للقب الزوج من باب الولاء مثلا والبراء، وذلك أن عائلتها طبعا تقول ربما تعاديها. أختي الفاضلة أمة الله من بريطانيا، أولا الحمد لله الذي من عليها بالإسلام وهداها للإيمان، وهذه نعمة من نعم الله، فالله جل وعلا يقول: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الحديث أن الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. الأمر الثاني، للأسف الشديد يوجد من المسلمين من يعني يسيء حقيقة للإسلام ببعض تصرفاته، فهذا الشاب الذي اقترن بهذه الفتاة يعني كان الواجب عليه أن يحسن إليها وأن يدلها على أمور الإسلام كاملة، وإن كان هو علمها بعض الأمور، لكن للأسف ما كان يمثل الإسلام التمثيل الذي هي قرأته، ولكنها رأت أن هذا الشاب في الحقيقة مخالف لكثير من شعائر الإسلام. فلذلك يا أخواني يا أخواتي، كل مسلم هو في الواقع يعني داعية إلى هذا الدين العظيم، داعية بأخلاقه، داعية بتعاملاته، داعية بتصرفاته. فاحرصوا بارك الله فيكم، هذه الفتاة ثبتها الله عز وجل، وإلا لو أن حصرت الإسلام في هذا الشخص مثلا ربما يعني كان أمر آخر، ربما خرجت من الإسلام، لكن هي من فضل الله عليها أنها يظهر مع صديقاتها وكذا عرفت بأن هذا مقصر. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، هذا الشخص الذي تقدم لها طبيعي جدا أن الفتاة ستتخوف لأن مرت بتجربة، وهذه التجربة فاشلة مع شاب قبل هذا، لكن ما دام أنه ولله الحمد مشهود له بالاستقامة وبالاعتدال وبالوسطية وبالخير، هذه نعمة من نعم الله، لا تفوت هذه الفرصة. فليس كل الشباب سواء، وليس كل الأزواج سواء، فشجعيها على الاقتران بهذا الشاب، وما دام أنه وعدها سيذهب بها إلى بلد آخر من البلاد الإسلامية حتى مثلا يواصلوا تعليمهم، يواصلوا مثلا اكتساب العلوم الإسلامية مثلا حتى ولو كان عن طريق غير الجامعات، مثلا المساجد وشيء من هذا القبيل، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. هي تقول أنا أرغب تغيير اسمي، اسم أو لقبها من باب الولاء والبراء، هذا ليس له علاقة أخت الفاضل، يعني بالنسبة لاسمها ولقبها تبقى على ما هي عليه، فليس من شروط صحة الإسلام أن المرأة تترك لقبها. الشريعة تؤكد على بقاء الاسم وبقاء النسب، ولا تنفيه عن الإنسان إذا أسلم، بل إن الله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والبنت تنسب إلى أبيها، يبقى أبوها هذا النسب حتى لو كان غير مسلم، تبقى فلانة بنت فلان، فلانة بنت فلان. فقولي لها يعني تقترن بهذا الشاب، وأنا أعتقد مع الوقت ستتعلم كثير من أحكام الإسلام ولله الحمد، وتكتشف أشياء ربما هي كانت مغلوطة عندها، مثل تغيير الاسم على أنه والله من الولاء والبراء، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لها الثبات. أم محمد من قطر تقول لما كنت صغيرة لا أعرف عن الصيام وإلزاميته ولا عن البلوغ، تقريبا بعمر 12 سنة في شهر شعبان نزلت علي كمية قليلة من الدم لأول مرة بحياتي، وكانت قليلة لدرجة أنها لم تطبع في ملابسي الداخلية، وكان هذا فقط لمرة واحدة. بعدها دخل رمضان، في منتصف رمضان نزلت علي دورة طبيعية لمدة أسبوع، لم أقم بالصيام ذلك الشهر. سؤالي هل أصوم الأيام التي نزلت علي في رمضان وما بعدها كقضاء، ولا يجب علي صيام الشهر كاملا إلى آخر ما ذكرت؟ أختي محمد من قطر، غالب البنات الصغيرات عندما يبلغنا يخجلنا، ويعني للأسف الشديد كثير من الأمهات يهملن تنبيه بناتهن على مثل هذا الأمر في غفلة، يعني في الغالب، وإهمال وعدم الانتباه. وأنت لست الوحيدة، يعني أغلب البنات على هذا المنوال. عموما أخت الفاضل، ذمتك مشغولة بالأيام التي حط فيها، أي يوم نزلت عليك فيه الدورة وصمتيه أو لم تصوميه ها في بداية حياتك، هذا اليوم أنت مكلفة وذمتك مشغولة بهذا اليوم، تقضينه فقط، لأنك تجهلين هذا الحكم، ولذلك ليس عليك إلا القضاء. بارك الله فيك. أم أحمد من الإمارات يعني تسأل، تقول موعد نهاية العدة عندي قريب، وسمعت بأن قالوا نحسب 130 يوم بغض النظر عن كون الشهر 29 أو 30، نحسب المدة كاملة 130 يوم، هل هذا صحيح؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يتمم لك على خير. بالنسبة للعدة أختي الفاضلة، الاعتبار بالشهر العربي القمري، عندنا الاعتبار بالشهر العربي القمري وليس بالحساب اليومي هكذا. يعني بعض الناس الآن يقول لك مثل ما ذكرتي، يقول خلاص ما دام أنها 4 أشهر و10 أيام نخليها 130 يوم، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا 30 يوم، وقال أيضا والشهر هكذا وهكذا وهكذا، خنس إبهامه يعني 29 يوم، وهذا هو الشهر العربي القمري، لا يزيد على 30 يوم ولا ينقص عن 29 يوم. ولذلك أنت مثلا أخت الفاضلة، يعني أفترض لو أن مثلا بدأت العدة في أول، مثلا إذا حصلت الوفاة في 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 بداية الشهر القمري، الحساب معروف. إذا مثلا قدر الله توفي الزوج في مثلا 20 من الشهر تعتدين من أول الوفاة، ثم بعد ذلك تبدأين، يعني الآن أخذت 10 أيام، باقي لك 4 أشهر، هذه بالحساب بحساب الرؤية، بحساب الرؤية. إذا تعسرت عندك الأمور، ما عندك قدرة على الحساب، ما عندك أحد مثلا أن يعطيك خبر الرؤية وكذا، ما في بأس لو أنك يعني مثلا كملت العدة بالعدد اللي ذكرتي بارك الله فيك. ندى محمد من العراق تقول زوجها هجرها شهرين من دون مراجعة ونفقة، لأنه طلبت منه أن يكف عن بعض الأعمال كالخيانة والبخل وقلة الاحترام. تقول هل في مثل هذه الحالة يتم التفريق بيننا شرعا، علما أن هذا بيتي أنا وليس بيته بيت الزوج، وتم عقد النكاح عن طريق شيخ وليس محكمة وبالسر؟ أختي ندى، بالنسبة لما ذكرتي يعني سؤالك فيه مجموعة مسائل. أولا نبدأ بالأخطر، قلتي بأن النكاح تم بالسر وليس عند المحكمة، يعني ماذا تقصدين بالسر؟ أنت ذكرتي شيخ، هل تقولين بأن الزواج تم عند شيخ، يعني بمعنى جاء مأذون شرعي وحصل شهود ورضا والدك مثلا أو ولي أمرك عموما، مع وجود المهر أو مع يعني ذكر المهر أو عدم ذكر المهر، لأن المهر يجب حتى لو لم يسمى؟ هذا نكاح صحيح من حيث الشرع، من حيث القضاء، القضاء ممكن يعاقب عليه لأن خالفتي المعمول به في البلد، لكن من حيث الشرع هذا يعتبر نكاح شرعي. إذا قلتي لي لا والله جاء شخص واحد وعقد لي عقد بيني وبين هذا الرجل وما في لا شهود ولا إشهار ولا شيء، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، نكاح السر باطل، نكاح السر باطل. والعلماء لما تكلموا على الإشهار تكلموا وذكروا أشياء كثيرة، ومنهم من ذكر الشهود، قال إذا وجد شهود مثلا، الآن هذا الرجل هو الذي عقد. فأنا لا أظن إن شاء الله أنك تقصدين النكاح الذي ليس فيه شهود. إذا قلتي لي فقط لا هو مجرد نكاح بعيد عن المحكمة لاعتبارات معينة، هذا نكاح شرعي مكتمل الشروط، لكن يعني للدولة الحق المعاقبة لكل من يعقد خارج المحكمة، هذه قوانين معمول فيها، وذلك لحماية الأسر، لحماية حقوق الزوجة، لحماية حقوق الزوج أيضا. أمر الثاني ما يتعلق بكون الزوج يعني قام بهجرك مثلا، هجرك شهرين، هذا لا يعني أن عقد الزوجية قد انتهى. عقد الزوجية لا ينتهي إلا بأحد أنواع الفرقة، لأن الفرقة بين الزوجين تكون بأحد أمور، منها مثلا الوفاة، هذه فرقة بين الزوجين ينتهي عقد النكاح، منها الطلاق وهذا من الزوج، يطلق الزوج زوجته انتهى عقد الزوجية، منها الخلع من المرأة لزوجها ينتهي عقد الزوجية، منها الفسخ من القاضي، القاضي هو الذي يفسخ النكاح مثلا. لكن هجر الزوج لزوجته ولو سنوات طويلة هذا ما يعني بأن عقد الزوجية قد انتهى، لكن للمرأة الحق أن تطالب برفع الضرر عنها، واضح يا أختي الفاضلة؟ لها الحق أن تطالب برفع الضرر عنها. يبقى قضية كونك تملكين البيت، هذا حق مشروع لك في إخراج الزوج من البيت، هذا ملكك أنت، إذا كنت الآن لا تريدين الاستمرار مع هذا الزوج اللي ذكرت مثلا عنده شيء من الخيانات وبخيل وقليل الاحترام لك مثلا، هذا شيء يعني يرجع لك. لكن أختي الفاضلة أنا أنصحك بالتالي، الصلح خير كما قال جل وعلا والصلح خير، ممكن هذا الزوج يفتح الله على قلبه ويشرح صدره وينتبه ويكون عنده نضوج يعرف قيمة الحياة الزوجية، فأنا أنصحك إدخال طرف ثالث من شخص عاقل أو امرأة عاقلة تجمعك به وتضعين ملحوظاتك أنت عليه، أنت عليك كذا وعليك كذا، هو يقول لك أنت عليك كذا وكذا، كل واحد يتنازل عن الآخر حتى يلتم شمل الأسرة وتجتمعون على خير، بارك الله. هذا الذي أنصحك فيه. إن استجاب الحمد لله، ما استجاب الرأي الشأن عندك يا أخت الفاضلة والأمر إليك، فتقضين بما تريدين في قضية الاستمرار أو عدم الاستمرار. أم أسعد من حلب سورية تقول: أبي توفي وإخوتي الرجال منعوا عنا التركة، وكلنا يعلم الله بحالنا، ماذا تنصحنا يا شيخ؟ أبي يعني توفي قبل أن يموت، كتب الورثة لأخ الثاني، نحن 15 شخص، هل هذا صحيح؟ أختي أم أسعد بارك الله فيك، طبعا اللي فهمت من سؤالك أن والدك توفي وكتب الورثة كلها باسم أحد الإخوة، هذا السؤال الثاني اللي ذكرتيه أنت، وأنتم 15 شخص. السؤال الأول تقولين بأن أخوك الكبير منعكم من التركة، طيب كيف الآن؟ أنا غير مستوعب حقيقة لما ذكرتي، لكن عموما أجيبك. إذا كان الوالد سجل الأموال كلها باسم أحد أولاده وعنده 15 ولد، لا لسبب إلا لغرض الهروب من توريثكم، لا شك بأن يكون الوالد ظالم، وهذا المال الذي وصل إلى أخيك ليس من حقه، ولا يجوز له أن يضع يده عليه، إنما يجب عليه أن يعيده إلى مكانه الطبيعي، وأن تقاسمه الورثة على قسمة الله تعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين. الأمر الثاني، إذا كان الوالد قد سجل بعض التركة أو بعض المال باسم أحد أولاده، وبقي مال آخر قام الأخ الكبير فمنعكم، أيضا على الأخ الكبير أن يتقي الله وأن يرفع الظلم وأن لا يقع في الظلم، وأن يقسم المال على قسمة الله عز وجل. فلذلك أختي الفاضلة، يعني قضيتكم قضية فيها خصومة، يعني هي ما تحتاج إلى فتوى، ما تحتاج إلى فتوى. أنت الآن، أنت وجميع إخوانك اللي ذكرتي 15 أخ وأخت، أمامكم الآن طرق لعلاج هذه القضية. في طريقة حبية ودية، تجتمعون مع أخوكم الأكبر أو الأخ الثاني، وتذكرونهم بالله، وتبينون لهم بأن هذا المال الذي وقع بأيديهم لا يحل لهم، وأن الوالد تصرف سيعاقب عليه وسيسأله الله عز وجل عنه، ونحن لا نريد منكم أن تستمروا في هذا الطريق، وتذكرونهم بالله، تخوفونهم بالله. إن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا أدخلوا أطراف ثانية من أقاربكم، من العائلة، من الأسرة، من الأهل، من الحكماء، العقلاء، يفهمونهم، يعلمونهم. ما استجابوا الجأوا للمحكمة، الجأوا للدولة، وأثبتوا بأن هذه الأموال انتقلت إلى إخوتكم بغير وجه حق، والدولة تنصفكم إن شاء الله، أرجو الله عز وجل ذلك. والله ما حصلت لا هذا ولا ذاك، اسألوا الله تعالى حقكم، ما عندكم إلا هذا الطريق، هذه أموال تذهب وتأتي، لكن أهم شيء الإنسان أنه ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أنصحك به، بارك الله فيك. فايزة من ليبيا تقول: بنتي مخطوبة وعقد عليها، لكن ما دخل عليها، صار خلاف بينها وبين خطيبها، وقال لها في ساعة غضب: أنت طالق بالثلاث. وبعد عدة شهور الأمور بينهم تحسنت، ويرجعوا هل الطلاق واقع أم لا؟ فائزة من ليبيا بارك الله فيك، يعني فهمت من سؤالك أن ابنتك عقد عليه، خطبت ثم عقد عليه، يعني كتبوا الكتاب، لكن ما دخل عليها بعد، ثم طلقها بالثلاث، والآن الأمور طيبة، يريد أن يرجعوا لبعض، هل يحل له أن يرجع إليها؟ الجواب لا، ما يحل يرجع إليها إلا بعقد جديد، لأنها بانت منه بينونة صورة، خلاص لو طلق طلقة واحدة بانت منه الطلقة الواحدة والطلاق بالثلاث، هذا بالنسبة للمعقود عليها، ولكن الطلاق حصل قبل الدخول واحد. أي إنسان عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بانت منه، ما يكون طلاق رجعي حتى لو كان طلقة واحد، ولو كان طلقة واحد. ولذلك يا أختي فائزة بارك الله فيك، لازم يفهم هذا الزوج بأن هذه ليست زوجته الآن، ليست زوجته، ولها نصف المهر، نصف المهر، وليس عليها العدة، ما لها عدة. يعني لو جاء شخص الآن وخطبها ووافقت عليه يجوز له، ما له حق أن يعترض، هو خلاص هو ليس زوج لها، ليس زوجا لها. فلذلك أختي الفاضلة إذا أراد الرجوع لابد أن يتقدم لوالدها من جديد، وأن يخطبها وينظر هل يوافق أبوها ولا لا، وينظر هل توافق المرأة أم لا، ها، حتى يكون النكاح صحيح. أما الآن لا، انتبهي، احذري أن يرجع إليها من دون عقد جديد. بارك الله فيك. أم أحلام من مصر بارك الله فيها تقول: يا شيخ أنا لا يوجد عندي خشوع في الصلاة، وأنا لما أصلي تجيني مشاكل البيت ومشاكل زوجي وكلها تكون في عقلي، ماذا أفعل؟ يا أم أحلام بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة خير موضوع، والله عز وجل امتدح المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة دخلها بخشوع صلى الله عليه وسلم، والخشوع محله القلب، محله القلب، والطمأنينة محلها الجوارح، جوارح الإنسان محلها جوارح الإنسان. ولذلك أختي الفاضلة أنت واضح بأن تحملين هموم كثيرة ومشاكل كثيرة وتستصحبينها في الصلاة، هذا غلط. الإنسان يا أختي الفاضلة إذا أراد أن يرتاح يدخل الصلاة مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فأنت لابد إذا أردت أن تدخلي إلى الصلاة لابد أن هذه الهموم والغموم والمشاكل خليها وراء ظهرك. أنت الآن بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى، تخيلي هذا الأمر، الله عز وجل مطلع عليك، ناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك ويعلم سرك ونجواك سبحانه وتعالى وعز. فكوني على مثل هذا الشعور. صدقيني إذا فعلا راقبت الله عز وجل لما تدخلين الصلاة وتكونين بحالة من التذلل والانكسار والخضوع والخشية والخوف، صدقيني بأنك تخشعين بإذن الله جل وعلا. أما قضية أنك الآن تدخلين الصلاة بهذه الهموم، ما استفدت شيء، ما استفدت شيء. ألقي الهموم وراء ظهرك، لما تدخلين الصلاة ادخليها وأنت مقبلة على الله عز وجل، مقبلة على الله عز وجل، ستجدين يعني الراحة، وستجدين النعمة، يعني كأنك تتلذذين بشيء عظيم جدا. وهذا ما يذوق هذا الأمر إلا من فعلا أدرك الخشوع في الصلاة. أم محمود من اليمن تقول: رجل جامع زوجته في نهار رمضان قبل 35 سنة بسبب جهلهم، صام يوما واحدا فقط، هل يجب عليهما أن يكفر أم الزوج فقط بعد تجاوز عمرها 60، وهما لا يستطيعان حاليا صوم شهرين متتابعين، وحالتهم المادية لا تسمح بإطعام 60 مسكينا؟ أختي أم محمود بارك الله فيك، بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة الآن غير موجود، صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما اختيارا، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. ولذلك أختي الفاضلة تقولين بأن حصل جهل في السابق، وما الآن أصبحتما غير قادرين على الصيام بسبب كبر السن، الآن عليكم إطعام 60 مسكينا، على الزوج 60 مسكين، وعلى المرأة 60 مسكين، إذا كانت راضية ومطاوعة له. أما إذا كانت مكرهة مغصوبة لا، ويظهر بأن من خلال السؤال ما كانت مكرهة ولا مغصوبة، إذن كل واحد عليه إطعام 60 مسكين. ولا يشترط في الإطعام ل60 مسكينا لحظة واحدة، يعني أنت أختي الفاضلة لو أطعمتي كل أسبوع مسكين كفارة عن هذا الأمر بعد فترة زمنية تحصلين أنك انتهيتي من الكفارة ولله الحمد. لأن بعض الناس يفهم بأن 60 مسكين لازم لحظة واحدة، وهذا غير صحيح. فأسبوعيا أطعم 2-3 وهكذا زوجك، وإن شاء الله تنتهون من هذه المسألة. أم عبد الله سليمان من عجمان أيضا سألت السؤال قريب من هذا، تقول من حوالي 45 سنة صار جماع في نهار رمضان، وكنا في ذاك الزمن ما كنا نعلم في الكفارة، كنا نعلم أننا نقضي ذلك اليوم، لكن صار جماع مرتين فترات متباعدة. أختي عبد الله لعلك استمعت إلى جوابي على الجواب للأخت من اليمن، يجب عليك كفارة، عليك أنت وعلى زوجك كل واحد كفارة مغلظة، وهي كفارة الجماع في نهار رمضان. وهنا لا عبرة بالجهل، لا عبرة بالجهل، لأنك تعلمون لا عبرة بالجهل بالكفارة، لاحظ لا عبرة بالجهل بالكفارة، لأنكم تعلمون بأن هذا محرم ورحتم صمت يوم واحد فقط. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل الذي جامع في نهار رمضان ما عذره بعدم معرفته بالكفارة، لأنه يعلم بأن الجماع محرم، هو يعلم بأن الجماع في نهار رمضان محرم. فلما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كونك أن تجهل الكفارة ما عليك شيء، لا، أمره بالكفارة. ولذلك أخت الفاضل لا تسقط عنك الكفارة، عليك وعلى زوجك كل واحد كفارة، تصومون كل واحد يصوم 2 شهر متتابعين، تقولين ما نقدر، صعب، نعجز عن ذلك، وصلتم إلى مرحلة سنية يعني متأخرة، تطعمين 60 مسكينا وأيضا هو يطعم 60 مسكين مثل ما ذكرت في جوابي السابق. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.